أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في المبدأ الأرسطي لتبرير الاستقراء. وبعد أن تقدم الكلام في تفسير الأرسطي ونظرية المعرفة، يقع الكلام في معنى الاتفاق في المبدأ الأرسطي. قلنا بأن سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في مستوى البحث السابق انتهى إلى مجموعة من النتائج على مستوى التفسير الأرسطي من جهة، ونظرية المعرفة من جهة أخرى، وشكل العلاقة القائمة بين التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة تقوم على جملة من الأسس التي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار. الأساس الأول الذي يدعيه المنطق الأرسطي في المقام بأن جميع نظرية المعرفة الواقعة في الدائرة الإنسانية إنما تنطلق بشكل واضح من العقل كمصدر أساسي للمعرفة القبلية القائمة على مستوى مجموعة من المبادئ الأولية التي ترتكز وترتكن على مستوى البعد الفطري، أين؟ في ساحة الإنسان. هذه أمور مودعة في ساحة الإنسان، ليست قابلة إذا صح التعبير لأن تؤخذ من الخارج، لا على أساس التجربة ولا على أساس غير التجربة. النقيضان لا يرتفعان، لا يجتمعان، العلة تتقدم على المعلول. إذا صح التعبير أيضا أن الكل أكبر من جزئه، أن الجزء أصغر من كله، وهكذا جملة من القضايا الأولية المودعة، أين؟ في ساحة الإنسان. هذا المقدار كما قلت هو الأساس في عملية التعاطي في نظرية المعرفة بالنسبة إلى المنطق الأرسطي. لاحظ في قبال ذلك ماذا؟ عندما نأتي إلى المنطق التجريبي، المنطق التجريبي ينكر ذلك البتة مطلقا يعني، وينتهي إلى أن جميع نظرية المعرفة التي بين أيدينا إنما تنطلق بشكل واضح جدا من أين؟ من المساحة التجريبية البحتة. لاحظ فإن جميع ما عندنا في المقام يقوم بشكل أساسي على مستوى البعد التراكمي للمادة التجريبية، وهذه المادة التجريبية تنتقل من وإلى عبر البعد التراكمي للساحة المعرفية الإنسانية المتعاقبة على طول أماد بعيدة جدا. وهذا الذي اعتمده من؟ فرانسيس بيكون كما قلنا. عندما نأتي إلى موقف السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد الصادر على أساس التفسير المشترك الذي سوف يأتي بعد ذلك الكلام عنه، يحاول على مستوى نظرية المعرفة أن يشرك كلا المنطقين، المنطق الأرسطي على مستوى وجود جملة من المطالب الواقعة في الدائرة العقلية من المبادئ الأولية الضرورية الكائنة في ساحة النفس، لاحظ، ومن جهة أخرى أن بعض تلك المبادئ التي يعتقد في المقام أنها أولية في الواقع أنها ليست أولية، وإنما ماذا؟ ذات طابع تجريبي من قبيل القاعدة التي تقول أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا. فإنه أي برأي السيد الشهيد تبعا لفرانسيس بيكون في المقام في كونه هذا أنه من المبادئ التجريبية الاستقرائية. جيد. وبما أن النظرية القائمة، نظرية المعرفة القائمة على أساس البعد الاستقرائي، هنا نحاول أن نفصل البعد الاستقرائي عن من؟ عن المبادئ القبلية بشكل عام، بمعنى أننا نحاول أن نفتح رافدا آخر برأي السيد الشهيد الصدر. هذا الرافد الآخر ينطلق من الاستقراء أساس في عملية التعاطي مع البعد المعرفي، ولكنه أيضا سوف يواجه مشكلة عويصة التي يحاول السيد الشهيد من خلال عملية المزج المشترك بين الاستنباط من جهة والاستقراء من جهة أخرى أن يولد ماذا؟ نظرية جديدة التي هي نظرية المعرفة، أو عفوا النظرية التي تقوم على أساس البعد المعرفي إذا صح التعبير. جيد. بالتالي نجد بشكل واضح بأن السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من هنا يريد أن يفتح بابا في ماذا؟ في الاستقراء الناقص، وأنه كيف يمكن له أن ينتج لنا نتيجة على مستوى التعميمات، يعني على مستوى الاستقراء الكامل، من دون قفزة فهو إذن لابد أن يكون بقفزة. هنا نأتي في المقام كي نبرر هذه القفزة، بمعنى آخر كيف نستطيع في المقام أن نبرر تلك القفزة. من هنا تبدأ الحلول الواقع في دائرة البعد الأرسطي، الواقع في دائرة البعد التجريبي. بعد أن يرى سيد الشهيد بأنها كلها فشلت، يحاول أن يدخل هو ماذا بنظرية خاصة به، حتى ماذا يحاول أن يعالج تلك الإشكالية القائمة في دائرة القفزة بالنسبة إلى نظرية المعرفة الواقفة على الاستقرار. لذلك آخر ما ذكره في المقام قال: ولا بد لنا الآن ما دام هذا المبدأ الذي هو ماذا أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا، هو حجر الزاوية في الموقف الأرسطي على الصعيد المنطقي من مشكلة الاستقراء. إذا كان الاستقراء يقف على أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا، إذن علينا في المقام أن ندرس أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا بين دعويين. دعوة تنطلق من المساحة الأرسطية التي تقول ماذا في كونه من المبادئ القبلية الأساسية الأولية إلى آخره، ودعوة تقول كما يقول فرانسيس بيكون أنها ماذا من التجريبيات، وإنما حصلت كما قلنا على مستوى التراكم الزماني. لاحظ سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يريد في المقام أن يوافق من فرانسيس بيكون في هذه النظرية، يعني بالنسبة إلى أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا ليس قائما على أساس مبدأ عقلي قبلي، لا، وإنما هو ماذا إنما هو أمر منطلق أو ينطلق من أين، من المساحة التي إذا صح التعبير تعتمد اعتمادا كليا على المساحة التجريبية. جيد، لذلك قال أن نحصل على تصور محدد لهذا المبدأ العقلي المفترض وأبعاده. طبعا سابقا كان يقول بأنه عقلي، هنا أدخل كونه ماذا مفترضا. لماذا؟ لأن سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في المقام لا يريد أن يعترف بكونه كذلك كما يقول المنطق الأرسطي بل كما يقول فرانسيس بيكون. جيد، ثم نقيمه بعد ذلك ونكشف حقيقته وتبين بعد ذلك أنه ماذا أنه قائم على البعد التجريبي وليس قائما على البعد الأرسطي القبلي العقلي، وهل هو من المبادئ العقلية القبلية أو من القضايا المرتبطة بالاستقراء والتجربة. لكن من هنا يحاول سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أن يدخل على مسألة يعتقد بأنها مهمة، مفادها أن نقف على الاتفاق. ونحن وإن كان كنا سابقا شرحنا هذا المطلب، لكن أيضا نحاول في المقام أن نجالس سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه فيه لأهميته. بما أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا، إذن نحتاج في المقام أن نقف على الاتفاق. سوف يتبين أن المراد من الاتفاق هي الصدفة، وسوف يتبين أننا لا نستطيع أن نقف على الاتفاق أو الصدفة إلا إذا عرفنا المقابل الضد الذي هو اللازم. بعد أن يتبين أن اللازم على قسمين، إذن سوف يتبين أيضا أن الصدفة على قسمين. هذا المبحث شرحناه قبلا مفصلا، لذلك بمقدار ما نحاول أن لا نقف عنده طويلا حتى ننتقل إلى المباحث الأخرى. قال: وقبل كل شيء يجب أن نعرف المعنى الذي يقصده المنطق الأرسطي من كلمة الاتفاق عندما يقول أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا. لاحظ في المبدأ الذي وضعه أساسا للاستقراء كما قلنا الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا، والذي يقول أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، إن الاتفاق بمعنى الصدفة، هذا هو الذي يجري عندهم. أنه أنتم ماذا تريدون من الاتفاق؟ الجواب أنه يراد في المقام من الاتفاق معنى الصدفة. جيد، والصدفة ربما في المقام لا نستطيع أن نتعرف عليها بشكل مباشر إلا من خلال الضد، لأنه كما يقول الملا صدر في المقام أن إحدى أدوات المعرفة تنطلق من دائرة الضد، بأنك إذا عرفت ضد شيء عرفته. جيد، والصدفة تعتبر نقطة مقابلة للزوم، فإذا استطعنا أن نفهم معنى اللزوم أمكننا أن نحدد معنى الصدفة بوصفه المفهوم الضدي أو المفهوم المقابل للزوم والنقيض له. واللزوم على نحوين، لزوم منطقي ولزوم واقعي. جيد، المراد من اللزوم المنطقي هو نوع من الارتباط بين قضيتين أو مجموعة من القضايا، لاحظ، يجعل أي افتراض بينهما للانفكاك يؤدي إلى ماذا؟ إلى التناقض. لاحظ بأننا في المقام على مستوى اللزوم المنطقي بأن أي مساحة ما مفترضة في شكل الانفكاك بين المقدم والتالي يؤدي إلى التناقض، كاللزوم المنطقي القائم بين مصادرات هندسة أقليدس ونظرياتها. لاحظ، فعندنا ماذا؟ عندنا مصادرات هندسة أقليدس وعندنا النظريات. لا يمكن للنظريات إلا أن تقف على ماذا؟ على تلك المصادرات، ولا يمكن للنظريات أن تنطلق إلا من ساحة المصادرات، ولا يمكن للمصادرات إلا أن تكون أساس ماذا؟ لنظريات أقليدس التي سوف تأتي. نتيجة الاستبطان التفكيك بين هذه النظريات وتلك المصادرات للتناقض، من قبيل أن يقال مثلا أن المثلث له ماذا؟ أضلاع ثلاث. هذه النظرية إذا صح التعبير تعتمد على ماذا؟ على ذلك الأساس المصادر إذا صح التعبير. بالنتيجة المحصلة بماذا ننتهي؟ ننتهي إلى هذا المقدار، وهو أنه لا يمكن التفكيك بأي حال من الأحوال بين المثلث بما هو مثلث وبين ماذا؟ وبين كون عفوا أضلاعه ثلاثة، أو بين المربع وكون أضلاعه ماذا؟ أربعة. لاحظ، لكن متساوية، لا أقل أن المثلث أمره واضح. وأيضا عندما نأتي إلى الزوجية والأربعة، فإنك حين تفرض الزوجية قطعا تفرض الأربعة، أو لا أقل أنك حينما تفرض الأربعة تفرض الزوجية. لاحظ، فإذا لا يمكن لك في المقام أن تفرض كونها أربعة وتفرض أنها ليست بزوج، هذا تناقض. لاحظ، إذن اللزوم المنطقي هو ذلك اللزوم الذي يقع بين المقدم والتالي، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ماذا؟ أن ينفك. لماذا؟ لأن الانفكاك في المقام يؤدي إلى ما يؤدي إليه. جيد، هذا بالنسبة إلى اللزوم المنطقي. عندنا لزوم آخر يسمى باللزوم الواقعي. اللزوم الواقعي هو اللزوم إذا صح التعبير الواقع في دائرة التجربة بمقدار ما، بمعنى الواقع في الدائرة الخارجية، دعنا نقول هكذا، وهو عبارة عن علاقة السببية القائمة بين الشيئين من قبيل النار والحرارة، أو من قبيل الحرارة والغليان، أو من قبيل استعمال الإيفون مثلا والموت. وهذه السببية لا تستبطن أي لزوم منطقي بالمعنى المتقدم، لأن افتراض أن النار ليست حارة أو أن الحرارة لا تؤدي إلى الغليان لا تستبطن بذاته تناقضا، لا بمعنى أنها يحصل، لا لا، لكن بمعنى أنك إذا افترضنا أنه جاءتنا حالة كما في ساحة إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، التي انفكت فيها الحرارة عن من؟ عفوا، انفكت فيها النار عن الحرارة، إذن لا تستبطن المسألة ماذا؟ تناقضا. بينما بالنسبة إلى اللزوم المنطقي فإنه بشكل واضح يستبطن ماذا؟ تناقضا. لاحظ، فهناك مثلا فرق كبير بين افتراض المثلث وأنه ليس له ثلاثة أضلاع على مستوى نظرية إقليدس الرياضية، وافتراض أن الحرارة لا تؤدي إلى غليان الماء، فإن الافتراض الأول يستبطن داخل بناءه الذهني تناقضا منطقيا، إذ كيف يمكن أن تكون مثلث وكيف لا يكون له ثلاثة أضلاع؟ هذا تناقض. بينما لا يوجد أي تناقض منطقي عفوا داخل الافتراض الثاني، لأنه افتراض لا يناقض نفسه، وإنما يناقض الواقع الموضوعي لمن؟ للحرارة. لاحظ، ولهذا كان اللزوم بين المثلث والأضلاع الثلاثة منطقيا، وكان اللزوم بين الحرارة والغليان واقعيا فحسب لا منطقيا. وبتعبير آخر، كما قلنا بأنه إذا ما افترضنا أن حال ما وجد فيها الماء على النار وأنه مثلا لا يغلي، لماذا؟ مثلا لكون أن الماء من نمط خاص من شكل خاص إلى آخره، هذا لا يسبب لنا في المقام تناقضا، بخلاف أنه يكون مثلثا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون ذا الله عن ثلاثة، هذا يؤدي إلى التناقض. جيد، إذا إلى الآن اتضح معنى اللزوم، وتبين أنه عندنا لزوم منطقي وعندنا لزوم ماذا؟ واقعي. جيد، فلنأتي إلى المقابل فيتبين أيضا أن الصدفة على قسمين، صدفة واقعة في الدائرة النسبية وصدفة واقعة في الدائرة المطلقة. وكما قلت لأني هذا البحث سابقا كنا شرحناه مفصلا، نحاول في المقام أن لا نقف عنده كثيرا. جيد، فقال والصدفة تعبير عن المفهوم المقابل للزوم، فإذا قيل عن شيء أنه صدفة كان معنى ذلك عدم كون اللازم لزوما منطقيا أو واقعيا. لاحظ، فالصدفة تعبير عن مفهوم كما قلنا المقابل للزوم، فإذا قيل عن شيء أنه صدفة يعني بالنتيجة المحصلة عدم كونه عفوا لازما باللزوم المنطقي أو الواقعي. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يؤدي إلى التناقض ولا لعدم التناقض. فالصدفة كما قلنا على قسمين، تارة تكون مطلقة وأخرى تكون ماذا؟ نسبية، والمطلقة محالة. فالصدفة المطلقة هي أن يوجد شيء بدون سبب مطلقا، من قبيل غليان الماء إذا حصل دون أي سبب. طبعا هذا المثال مثال ربما يكون غير فني، فالأولى كان أن يأتي ماذا؟ بإتيان بمعلول بلا علة إطلاقا بشكل عام، هذا هو المثال الصحيح. هي أن يوجد شيء بدون سبب مطلقا كغليان الماء إذا حصل دون أي سبب. والصدفة النسبية القسم الثاني هي أن توجد حادثة معينة عفوا نتيجة لتوفر سببها، ويتفق اقتران ذلك السبب بحادثة أخرى صدفة. قلنا أن هذا التعبير تعبير الصدفة هنا ربما يكون غير دقيق. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أن المراد كما قلنا من الصدفة هو ماذا؟ هو شكل علاقة بين اثنين لم يكن بينهما أي مقام للسببية والمسببية. كما إذا تعرض ماء معين لحرارة بدرجة 100 فحدث فيها الغليان، وتعرض ماء آخر في نفس الوقت لانخفاض في درجة الحرارة إلى الصفر فحدث فيه الانجماد في نفس اللحظة التي بدأ فيها الغليان الماء الأول، فعندنا ماء تحول إلى الغليان بنفس اللحظة التي يوجد ماء مجاور افترض تحول إلى نقطة الانجماد. ففي هذا المثال يعتبر اقتران انجماد هذا الماء وغليان ذلك الماء ووجودهما معا في لحظة واحدة صدفة. الصدفة هنا ليست بمعنى رفع السببية، وإنما تحصيل النتيجتين في آن واحد من دون ماذا؟ من دون تدخل بشري. هذا معنى الصدفة، وهذا لا نريد به الصدفة بالمعنى الدقي، يعني الصدفة التي تنتج لنا ماذا؟ كون أن هناك معلول بلا علة. لا، لماذا؟ لأن هذا الغليان الذي وصل ماذا؟ على مستوى علة مسبقة. ونفس الكلام في الإنجماد، بل يمكن أن يوجد إمكانية، توجد إمكانية في أن يقوم الإنسان بكلا العملين، يعني يوجد ما يؤدي به إلى أن يغلي بنفس اللحظة التي تحصل فيها الإنجماد، إذا ما كان يعرف بالضبط المدة الزمنية للغليان والمدة الزمنية مثلا للإنجماد ويجعلهما بنفس الوقت، فينتهي به ماذا؟ إلى أنه يحصل ذلك عنده. هذا لا إشكال فيه. لاحظ، على كل حال لأن كل من الغليان والإنجماد وجد نتيجة لسبب خاص لا صدفة، لاحظ، وإنما تتمثل الصدفة في اقترانهما، إذ ليس من اللازم أن يقترن انجماد ماء بغليان ماء آخر، فإذا اقترن أحدهما بالآخر كان ذلك صدفة. طبعا كما قلنا الصدفة هنا بمعنى عموم الاتفاق، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الصدفة المطلقة هي أن توجد حادثة بدون أي لزوم منطقي أو واقعي، بمعنى بدون أي سبب كان. صدفة النسبية هي أن تقترن حادثتان بدون أي لزوم منطقي أو واقعي لهذا الاقتران، أي بدون رابطة في السببية تحتم اقتران أحدهما بالآخر. والصدفة المطلقة مستحيلة من وجهة النظر الفلسفية الأرسطية. لماذا؟ لأنها تنتهي بنا إلى أن هناك معلول بلا علة مطلقا، وهذا كما هو واضح جدا لا مجال للحديث فيه. أين؟ في الدائرة الأرسطية، كما على مستوى القاعدة التي تقول بأن لكل مسبب سبب وأن لكل معلول علة، أو أي وجهة نظر فلسفية أخرى تؤمن بمبدأ السببية بوصفه مبدأ عقليا قبليا يقوم على أساس أن لكل مسبب سبب وأن لكل معلول علة. لماذا؟ لأن الصدفة المطلقة تتعارض مع مبدأ السببية. بالنتيجة فمن الطبيعي لكل من يؤمن بمبدأ السببية أن يرفض الصدفة المطلقة كما يقول السيد الشهيد. ومبدأ السببية هذا برفضه للصدفة المطلقة يشكل في اتجاه الأرسطي واتجاه الفلسفة العقلية عموما القضية العقلية القبلية التي تعالج المشكلة الأولى من المشاكل الثلاثة التي يواجهها الدليل الاستقرائي في البحث المتقدم كما تقدم في مستهل هذا البحث. كما أن القضية العقلية التي يعالج الاتجاه الأرسطي بها المشكلة الثالثة من تلك المشاكل مستبطنة من مبدأ السببية. جيد، نرجع إلى الصدفة. وأما الصدفة النسبية فليس فيها استحالة من وجهة النظر الفلسفية، لأنها لا تتعارض مع مبدأ السببية، فإن الماء الذي غلا غلا بسبب، وإن الماء الذي انجمد بنفس الوقت انجمد لسبب، فإن الاقتران بين انجماد الماء وغليان ماء آخر صدفة لا ينفي نشوء كل من الانجماد والغليان عن سبب خاص هو انخفاض درجة الحرارة إلى الصفر في الأول وارتفاعها إلى درجة المئة في الثاني. فهناك في هذا المثال ثلاثة اقترانات، واحدة منها تتمثل في الصدفة النسبية وهو اقتران انجماد الماء بغليان الماء الآخر، واثنان منها لا يعبران عن صدفة لأنهما يقومان على أساس رابطة السببية الحقيقية، وهما اقتران الانجماد بانخفاض حرارة من ناحية واقتران الغليان بارتفاعها من ناحية أخرى. وهكذا نعرف أن الاقتران بين حادثتين قد يكون مجرد صدفة ونطلق عليه اسم الصدفة النسبية، وقد يكون ناتج عن رابطة السببية بين الحادثتين. وهناك فارق ملحوظ في تجاربنا جميعا بين هذا القسمين من الاقتران، القائم على السببية والقائم على الصدفة. فالاقتران الناتج عن الرابطة السببية مضطرد دائما، يعني دائما نحن نرى بأن الأمور إنما تتعلق على مستوى ماذا؟ على مستوى وجود الأسباب. يعني لا نستطيع أن نعي أن هناك حدثا ما قد حصل بلا سبب، فهو بالتالي يكون ماذا؟ مضطردا في حياتنا دائما. فمتى حدث انخفاض في درجة الحرارة إلى الصفر اقترن ذلك ماذا؟ بالانجماد. ومتى حصل برق وجد صوت الرعد. وأما الاقتران الذي يتمثل في الصدفة النسبية فهو قد يحدث ولكنه لا يضطرد ولا يتكرر بالاستمرار، كما يقول من المنطق الأرسطي على أساس ماذا؟ أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية ولا أثرية. والنتيجة يعني إذا افترضنا أن هذا التكرار حصل فعلا، إذا لا يمكن أن يكون ماذا نهت الصدفة. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فأنت قد يتفق لك أن تجد صديقك أحيانا حين تفتح الباب وتهم بالخروج من بيتك، وهب أنه مثلا في الجهة المقابلة لك، وأنت متى ما فتحت الباب أيضا صديقك يقوم بهذه العملية، ولكن هذا لا يضطرد في كل مرة تفتح فيها الباب وتخرج من البيت على سبيل الصدفة. ولو اضطرد ذلك لاستطعت أن تستنتج أن رؤيتك لصديقك كلما فتح الباب ليس صدفة، بل نتيجة لحرص صديقك على أن يفاجئك دائما بنفسه في كل مرة تحاول فيها الخروج. كما على سبيل المثال لو كان يتربص ومن أول فتح الباب هو يقوم بفتح الباب، افترض هكذا. والمنطق الأرسطي ينطلق من هذه النقطة فيقدم لنا المبدأ التالي القائم على أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا بوصفه مبدأ عقليا قبليا أوليا ضروريا إلى آخره. وهو يريد بالاتفاق الصدفة النسبية، ويقصد بهذا المبدأ التأكيد على أن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار، بل يستحيل أن تتكرر باستمرار. ويستهدف من وراء ذلك أي المنطق الأرسطي إلى استنتاج رابطة سببية بين كل ظاهرتين يتكرر اقترانهما باستمرار خلال الاستقراء، لأن اقترانهما، لاحظ، لو كان مجرد صدفة نسبية لما أمكن له أن يتكرر باستمرار، هذا مستحيل، لأن الصدفة النسبية ليست لها القابلية إلى أن تتكرر باستمرار بصورة متماثلة. لاحظ، فقد يتفق مرة أن تقترن حادثة أليف بالباء صدفة، وفي المرة الثانية والثالثة قد تقترن أليف بالباء صدفة أيضا، ولكن ليس من الممكن أن تقترن الألف بالباء صدفة في جميع المرات التي اتفقت فيها، لأن الصدف النسبية المتماثلة لا يمكن أن تتتابع. لاحظ، لأنه ماذا كما قلنا، هذا يؤدي إلى شبه وجود بعد تناقضي. لماذا؟ لأنها متتابعة من جهة، وأنها لا سببية لها من جهة أخرى، التناقض. لاحظ، لذا مبدأ أن الاتفاق لا يكون دائما ولا أكثريا يرجع بنا بمقدار واضح جدا إلى مبدأ عدم التناقض أو مبدأ التناقض. فلا بد أن نفهم بأنه كيف يمكن مثلا لمليار حالة، مليون حالة، ألف حالة أن تتكرر في شكل العلاقة القائمة بين ألف وباء دائما من دون أن تكون هناك رابطة بين ألف وباء أصلا. لاحظ، بل الواقع، لاحظ معي، بل الواقع أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقع ولو صدفة واحدة. حتى المثال الذي ضربه السيد شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والذي ضربناه قبلا، القائم على مستوى كوني أن الحرارة عندما تصل إلى درجة معينة تؤدي إلى الغليان بالنسبة إلى هذا الماء، وبنفس اللحظة التي وصل فيها إلى ذلك انتهى إلى ماذا؟ إلى كون أن هناك طرف آخر من الماء وصل إلى الانجماد، أنه انجمد. هنا نقول أن هذا من غير الدقيق أن نقول أنه صدفة. لماذا؟ لأنه أين الصدفة؟ ألم يكن هناك حرارة بالنسبة إلى ذلك الماء الذي انتج الغليان؟ ألم يكن هناك انجماد بالنسبة إلى ذلك الماء الذي انتهى بالانجماد؟ لاحظ، إذن أين الصدفة؟ كون أن هناك، إذا صح التعبير، اتفاق، دعنا نعبر هكذا، زماني، في نفس اللحظة التي انتهى فيها إلى الغليان انتهى فيها إلى الانجماد، هذا ليس بالصدفة إطلاقا، وإنما هو تزامن، والتزامنيات ليست بالصدف، مسألة طبيعية جدا يعني. لاحظ، لا توجد هنا ماذا، إذا صح التعبير، أي مجال بالدقة للصدفة. لماذا؟ لأنه المفروض، لاحظ معي، أن هذا الماء كان يسير إلى كماله من جهة الغليان فيؤدي إلى الغليان، ونفس الكلام عندما نأتي إلى الطرف الآخر، الماء الذي يسير إلى كماله من جهة الانجماد، بالتالي كلاهما كان يسيران إلى كماليهما، يعني إلى قدرتهما في التبخر، أو في قدرتهما ماذا؟ في الانجماد. هذه المساحة التعاكسية في التكامل. إذن بالنتيجة المحصلة، السؤال المطروح، أين الصدفة؟ ها؟ بمجرد أن يكون عندنا تزامن نسمي هذا صدفة؟ هل من المنطقي أن نسمي هذا صدفة؟ لاحظ، بالتالي المبدأ الأرسطي أصلا لا يؤمن بالمسألة الواحدة أن يكون فيها صدفة، وما يطلق عنه صدفة في الواقع هو تزامن لا أكثر من ذلك، والتزامن ليس من الصدفة فيه شيء، وإن كنا قد نعبر عنه أنه ماذا؟ صدفة. على كل حال، نرجع لكلام السيد الشهيد، لأن الصدفة النسبية المتماثلة لا يمكن أن تتتابع كما قلنا، لأنها تؤدي بنا إلى هذه المسألة الدقيقة الخطيرة جدا، التي مفادها ماذا؟ أنه سوف تنتهي بنا إلى حكم متناقض. مفاده أن مليون مثلا من الحالات القائمة بين ألف وباء سببت ألف لباء شيء، نفس الشيء في المرة الأولى والثانية والثالثة والألف والمليون، لكن ذلك كله لم يكن عن سببين، هذا تناقض واضح جدا. لذا في الواقع أن عندما نقول بأن الاتفاق لا يكون أكثرين ولا دائمين، هذا يرجع بنا إلى ماذا؟ إلى مبدأ عدم التناقض أو مبدأ التناقض. قال: ويريد المنطق الأرسطي بالتأكيد على أن هذا المبدأ عقلي قبلي وضع أساس منطقي للدليل الاستقرائي الذي قلنا بأنه بالنتيجة المحصلة ما يعتمد عليه المنطق الأرسطي في المقام، في كون أن الاستقراء مرحلة متأخرة عن المبدأ القبلي. وإلا فإن نظرية المعرفة الأرسطية بكلها تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على المبدأ القبلي، ولا تعتمد على الاستقراء. نعم هي أيضا تعتمد على الاستقراء كرافد من روافدها، لكن ببركة من؟ ببركة المبدأ القبلي، لا بدون المبدأ القبلي. المبدأ القبلي في الأساس هو الذي يمكن ترتيب الأثر عليه من وجهة نظر المنطق الأرسطي التي هي صحيحة 100%، 100%. ولا يمكن بأي حال من الأحوال ولا بأي مستوى من المستويات أن نرتب أثر على الاستقراء بمعزل عن من؟ عن المساحة القائمة في البعد القبلي الأرسطي. لاحظ، قال: وربطه بالمعرفة العقلية المنفصلة عن التجربة بوصفه استنتاجا منطقيا قياسيا من تلك المعرفة. ولذلك قلنا ما ذكره سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه قبلا في الواقع كان كلام غير دقيق، عندما حاول أن يقول بأنه ولو في الواقع هو كلام دقيق من وجهة نظره، ولكن استباقي كان المفروض أن لا يذكره هناك. لماذا؟ لأن هو يريد أن يبني عليه. لاحظ مشكلة أنه أسس المنطقية في بعض الأحيان أنها ليست واضحة من جهة المقدمات والنتائج، يعني ليست ممنهجة بشكل واضح جدا، وإنما الأفكار فيها ماذا؟ قد يصدم بعضها بعضا، كما بينا في أكثر من مرة وفي أكثر من مجال. السيد الشيخ ما ذكره هناك عندما قال من أن الأوليات تعتمد على ماذا؟ على الاستقراء، وبما أن الاستقراء فيه هذه الإشكالية، إشكالية القفزة، إذن تنهار ماذا؟ صرح المعرفة. هو يريد أن يصل هنا إلى هذه النتيجة، مع ذلك لا يمكن له أن يصل، لأنه ما دام قد آمن ولو بمبدأ واحد قبلي، مفاده مثلا أن النقيض لا يرتفع على شمال، هذا يكفينا في بناء كل نظرية المعرفة. لا نحتاج أي، إذا صح التعبير، مبدأ آخر يمكن أن نعتمد عليه. يعني لو اعترف المقابل فقط بمبدأ عدم التناقض كمبدأ قبلي، لاحظ، هذا المقدار يكفينا في بناء نظرية المعرفة كلها، ولا نحتاج بعد ذلك حتى إلى الاستقراء. لماذا؟ لما قلت الآن، لاحظ، لأنه لا يمكن لك أن تقول أن مليون على سبيل المثال من الأفراد التي اجتمعت فيها أليف في باء ولكنها ماذا؟ كانت من غير سبب. هذا تناقض، هذا تناقض. لماذا؟ لأنها أنت كأنما تريد أن تقول أنها ماذا؟ ارتبطت ولم ترتبط، فإن الارتباط لابد أن يكون من سبب، وعدم الارتباط يكون من ماذا؟ من دون سبب. ودعواك أنها مرتبطة أو ليست مرتبطة، غير مرتبطة، الواقع أنها ماذا؟ مرتبطة، وهذا عين التناقض. لاحظ، فلا بد أن ترفع ماذا؟ مستوى التناقض في المقام. ولما كان التناقض محال، إذن ما تقوله أيضا ماذا؟ محال. لاحظ، هنا تبدأ الإشكالية. من هنا يحاول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كما قلنا أن يدخل إلى حاجة المبدأ إلى صياغة محددة، فمن هنا يريد أن يدخل في محاولة لإعادة صياغة هذا الكلام أو هذه النظرية أو هذا المبدأ القائم على مستوفى، عفوا، هذا المبدأ تحديدا، هذا المبدأ أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام يريد أن ماذا؟ أن يحاول إعادة صياغة تلك ذلك المبدأ، البعد الصياغي لذلك المبدأ، حتى ماذا؟ حتى من خلال ذلك يريد أن يقف على الخلاف القائم بين المنطق الأرسطي من جهة والتجريبيين من جهة أخرى، وهو يحاول أن يأخذ موقفا وسطا على مستوى المبادئ القبلية ككل، وهنا بالتحديد أن يقول ماذا؟ أن هذا من التجريبيات لا من الأوليات، المبادئ الأولية والقبلية كما يقول المنطق الأرسطي. يكفي فيه البحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.